أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أول سؤال يتبادر إلى ذهن الإنسان وهو يتدبر في هذا السياق من القرآن السؤال التالي، أن القرآن في الآية 168 من هذه السورة بيّن لنا هذا التعبير: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هنا مرة أخرى وفي الآية 172، يعني متقارب جدا، قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ما هو الفرق بين الآيتين وما دليلها؟ الإجابة عن ذلك بأمرين. الأمر الأول، الخطاب للناس جميعا في أكثر من معنى. المعنى الأول، ربنا يدعو البشرية إلى الاستفادة من الحياة وليس إلى التقوقع وليس إلى التقشف. يا أيها الناس، كلام عام للناس. وهذا الخطاب بالرغم من أن ليس كل الناس حينما يقرؤون هذه الآية أو تصك مسامعهم هذه الآية الكريمة، ليس كل الناس مؤمنين بأن هذا القرآن من الله سبحانه وتعالى، ولكن كل خطابات القرآن هي بافتراض أنهم مؤمنين. إذا مو مؤمنين مشكلتهم. وفي الواقع مؤثر، لأنه كما تعرفون الآن حسب بعض الإحصاءات، الكتاب الأول الأكثر قراءة وترجمة واهتماما في العالم كله هو القرآن الكريم، الكتاب الأول. وبالذات حتى هم غير مؤمنين لكن يقرؤون، بالتالي بنسبة معينة يتأثرون. المسألة الثانية، في الآية الأولى يا أيها الناس، الخطاب للناس، القرآن قال كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يعني الأرض أبيحت لكم، معناته نحن كمسلمين لا نبخل على الناس، يعني ما نقول للناس ليش تأكلون هذا ليش ما تأكلون هذا، هذا كلهم، يعني أنا كمسلم ما إلي حق أن أمنع غير المسلم حتى ولو كان عدوا لي أن يأكل أن يشرب أن يستفيد من الحياة. وهذه اللغة لغة عظيمة في القرآن الكريم، لأن القرآن من الله، والله رب العالمين، الله رب الجميع، هو الرحمن الرحيم، ولذلك لغته بالنسبة إلى الناس نفس اللغة، أنا وغيري نفس الشيء. فلا يكون هذا كافر خلي يموت، شنو يموت؟ هذا كافر لازم يعيش ويعيش بأفضل عيشة مثل ما أنا أعيش، لأن الله خلق الأرض للجميع. هذه نقطة مهمة في مواجهة الأفكار الجاهلية التي كانت تمنع الناس وتقول هذول حرام عليهم هذول حرام عليهم. لا، أفكار انطلاقية خلينا نسميها. الشيء الثاني، هناك في القرآن في الآية الأولى قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، باعتبار أنهم قد لا يكونوا مؤمنين فنهاهم ربنا من أن يتبعوا خطوات الشيطان، مثلا في الاستفادة من الأرض في غير مصلحتهم، في الإضرار بالآخرين، في منع الآخرين من الخيرات، منع الماء، منع الكلاء، منع الإمكانات، منع العلم. لكن هنا الخطاب للمؤمنين، خطاب المؤمنين يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هنا قال كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، هنا أكد من طيبات ما رزقناهم، كأن المؤمنين ينبغي أن يختاروا لطعامهم الأطيب. أولئك عليه يأكلون ما يخالف، يأكلون في الأشياء قد لا يكون بمستوى أكل المؤمنين من الطيبات، لكن هنا الحديث لا، من طيبات ما رزقناكم. هذه المفارقة الأولى. المفارقة الثانية، هناك ربنا قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن خطاب للناس كلهم، والناس فيهم المؤمن وفيهم غير المؤمن، ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان. هنا قال واشكروا لله، يعني كأنه هذا المؤمن يستمع إلى القرآن وينتفع، وبالتالي عليه أن يتقدم إلى المرحلة التالية. ما هي المرحلة التالية؟ المرحلة التالية أن يشكر، يعني حينما يأكل الإنسان طيبا من الرزق يصير عنده حيوية، طاقة ويصرفها، يصرفها في الخير. شكر النعمة له آفاق. الأفق الأول أن يتحسس من نعمة. بعض الناس هو يأكل يسمع راديو أو يستمع أو ينتظر إلى تلفزيون وفيها أخبار قد تكون مزعجة، زين فلان مكان مات وفلان مكان زلزال وفلان مكان كذا، عادة الأخبار هي شكل هاي كلها يسمعها، والأكل يصير بالنسبة للزقربوت يعني ما يأكل عدل. ليش؟ لأن هذا الطعام اللي دا يأكله ما دا يفكر في الأكل، ما دا يتهنأ به. الإنسان يجب أن يتهنأ بالطعام، يجي على الطعام يشوف طعام حلو، إلهي لك الحمد أعطتني هذا الكلام، أعطيني صحة وعافية، وحينما يأكل يستسيغ الطعام والشراب. واحد. الشكر الثاني أن يعرف هذا من أعطاه، الله أعطاه. الشكر الثالث يشوف هاي النعمة كيف يمكنه أن يحافظ عليها، لأن من أعظم فوائد الشكر المحافظة. أنت عندك صحة يقول الحمد لله، بس الحمد لله، لا، حافظ على صحتك. عندك أمن قول الحمد لله، يكفي، لا، حافظ على أمنك. وأما الأفق الرابع للشكر فهو أن يستخدم الإنسان هذه الطاقة التي تولدت من الطعام في سبيل الله، في سبيل مصلحة نفسه ومصلحة الآخرين. هنا خطاب للمؤمنين. ثم الكلام جاء بصيغة صادمة، إن كنتم إياه تعبدون، يعني إن كنتم تعبدونه وحده ولا تعبدون غيره. ليش؟ لأن بعض الناس الطعام اللي يأكله والحلال اللي يستفيد منه يقدم الشكر للبشر بشر مثله، لا يقدم الشكر لربه، يرى أن الطعام كأنه من هذا. مثلا فد واحد مريض راح إلى دكتور والله شافاه، لازم يقول الله شافاني بواسطة فلان دكتور، وليس العكس، يقول فلان دكتور شافاني. لا ينسب النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى. ربما تقول هو خلي ينسب، لا، هذه بداية الانحراف. الانحراف منين تبدأ؟ منها تبدأ أنه النعم واحد ينسبها إلى الآخرين، ومن ثم شيئا فشيئا يعبد الآخرين لتكتمل النعمة عنده. إن كنتم إياه تعبدون. خب، هنا حقيقة ننتقل للآية التالية. ربنا يقول إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. النظرة إلى الدين تختلف. فالإنسان عنده حيوية، عنده انطلاقة، عنده روح إيجابية، الآية الكريمة يفسرها بهذه الروح. واحد آخر عنده انغلاق، عنده انطواء، عنده مشاكل، آية نفسها يفسرها بالعكس تماما. أضرب لك مثل ليس عن القرآن وإنما حديث. الحديث نجده كثير معلق على أبواب المحلات: اتق شر من أحسنت إليه. شو تفسيره؟ بعض الناس هذا الحديث يفسره بالتالي: لا تحسن إلى الناس، إذا أحسنت إلى الناس الناس يأكل الملح ويكسر المملحة، ترى الناس ما يحبوك، ناس كذا. يعني هذا حديث يتحول إلى عقبة في طريق الإحسان، بينما أكو تفسير آخر. التفسير الآخر شو يقول؟ يقول إذا أحسنت إلى أحد فاتقيت شره، حينما تحسن إلى أحد ابتعد عنك شره. كما يقول الإمام علي سلام الله عليه: عجبت لمن يملك العبيد بالمال ولا يملك الأحرار بالإحسان. لما تحسن إلى الناس تملك قلوبهم، أحسن إلى من شئت تكون أميرة، كما يقول في كلمة أخرى سلام الله عليه. فشوف نفس الحديث يفسر بطريقة أو بطريقة أخرى. مع الأسف الشديد عبر التاريخ الذين فسروا الدين كلا، قرآن، أحاديث، حتى العبادات والأحكام، أكثرهم كانوا انطوائيين. كانوا انطوائيين يفسرون الكلمة بعكس ما وردت، يحاولون أن يفسرون التاريخ بطريقة مختلفة. يعني إذا قلت له تعال اشتغل في سبيل الله، أمر معروف نهي عن المنكر، تواصي بالحق، الدعوة إلى الله، كذا كذا كذا، 10 روايات وآيات تجيب، و10 أحكام تجيب له، يقول تقية، تقية إلا أن تتقوا منهم تقى. فسروا كلمة التقية بعكس ما وردت. تقية اشتغل، اشتغل، ولكن اشتغل بكتمان، لكن هو عكسها. ومثله كثير. وأنا حقيقة أشوف هناك ميل عند الكثيرين، في خصوصا المتدين غير العالم غير الفقيه اللي ما دارس، عباله كل شيء حرام، كل شيء مو زين. كلمة الحرام ومو زين وروح وكافر وفاسق وكذا، هاي كلمة على طرف اللسان. ربنا يقول احنا عندنا محرمات 1، 2، 3، 4، 5، انما، حتى هاي كلمة انما هم اجي عليها تفسير اخر: إنما حرم عليكم الميتة. محرمات الأساسية هي التالية: الميتة. ليش الميتة حرام؟ لأن هذا الحيوان اللي مات بفيروس أو جرثومة، إذا أنت تأكله ذاك الفيروس وذيك الجرثومة تنتقل إليك، هاي بيروح. والدم، الدم بالإضافة إلى أن الدم حينما يخرج من جسم الإنسان يفسد. الدم حينما يخرج من جسم الإنسان شوف أصلا يتحول. هذا الدم إذا تمتص تأكله مو زين، أولا هذا سبب. السبب الثاني سبب قسوة القلب. السبب الثالث بعض الناس لما يجوع يروح يأخذ واحد من البشر يمص دمه، وما يجوز. دم حرم. 2، 3، لحم الخنزير. لحم الخنزير إلى الآن مع الأسف البشر يصرون على لحم الخنزير مع كثرة الأمراض فيها. الآن هذا الوباء الجديد اللي أول شيء في ماليزيا صار، بعدين الآن في الصين صار، وإذا هذا انتشر يقضي على نصف أهل العالم، لأنه 75% من المبتلين بهذا الوباء يموتون، مو مثل كوفيد 19، نبيبة يسموه، ما شي يسموه. هذا يجي من رحم الخنزير. بس تعال يحكي: لقد أسمعت إن ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. إلى متى؟ ولحم الخنزير، وبالإضافة إلى أن لحم الخنزير في صفات عجيبة، الإنسان اللي يأكل لحم الخنزير قسم من صفات لحم الخنزير تنتقل إلى، ومن أبرز الصفات السيئة هي قلة الحياء، عدم العفاف. خنزير من أسوأ الحيوانات في العفاف، يعني في مسائل الجنس، مسائل كذا، من أسوأها، كل شيء عنده طبيعي. طبعا الله مو ضد الخنزير، هو خلقه، خنزير هم يقوم في الدور في حلقة الموجودات، ولكن فيه سبب الله يحرمه. طبعا اليهود أيضا يحرموه، لكن مشكلة اليهود أنهم الحرام 10 سومية، 100 سو ألف، يعني الحرام وسعوه. وربما هالآية أحد أسبابه حتى إحنا لا نقلد اليهود ونصير مثلهم، لا ننظر إلى الدين بانطوائية. وبعد وما أهل به لغير الله، طبعا مفسرون يقولون معنى ما أهل به لغير الله يعني حيوان يذبح على صنم من أجل صنم، هذا حرام. سبب، يقولون السبب أنه لكي نحارب الأصنام، نحارب عبودية الأصنام، وهذا كلام صحيح. ولكن لم يرق ذهنهم إلى أن الطعام يتأثر بالكلام. حيوان اللي يذبح بغير التسمية أو بتسمية الأصنام لحمه يختلف عن غيره، وهذا ما أثبته العلم الحديث. هذا غنم نذبحه مع شروط التفكية، وهذا لا، اثنيناتهم ذبح ولكن يتأثرون. الماء يتأثر بالكلام، الطعام يتأثر بالكلام، هذا علم حديث وربنا كشف عنه. أهل به لغير الله، هنا بحث فقهي احتمل بعض الفقهاء أن المذبوح الذي لم يسمى عليه ولكن ما ذبح على الأصنام هذا حلال، بعضهم قالوا هذا هم حرام. طبعا آيات لها دلالات مختلفة، ولذلك نحن لا نخوض في هذا الحديث، هذا حديث فقهي. ولكن في نفس الوقت ربنا أعطى فرصة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فد واحد راح في مكان لم يجد إلا لحم من هذه اللحوم المحرمة، وحياته توقفت على أن يأكل من هذا اللحم، يجوز له، لكن بشرطين. الشرط الأول ليقول فلان وقت فلان مكان أروح وأحاول أن أعيش هناك حتى شوية نتذوق اللحم مالهم شنو. مع الأسف أكو بعض الناس شكل، وبعدين لما يأكل بمقدار الضرورة ولا عاد، لا يأكل فخذ خنزير يقول والله أنا ضروري علي. هنا أنا أتوقف عند نقطة معينة، وهذه النقطة أنه يقال أن فد واحد من الناس فقير، كان جدا فقير، وبعد فترة حصل على كنبيزة، راح يشتري شوي لحم خلى عنده، بزونة مال البيت أكلته، أكلت اللحم. هذا أخذ البزونة حلف بالله لا أحلنك وأكلنك، فأخذ البزونة راح بالصحراء، راح مشي 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 إلى أن شوي بعد نهار ذبحها وأكلها حتى يطلع فلوس اللحم اللي اشترى. هذا عاد، هذا باغي. طبعا هذه قصة شاذة، ولكن ربما في الناس من هو يبحث عن طريقة لكي يستفيد من الحرام بطريقة أو بأخرى، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. نتوقف عند هذه الكلمة وأسألكم الدعاء. إن الله غفور رحيم بمعنى أن لحم الخنزير ما يصير حلال، يعني الضرر يبقى، الميتة ضررها يبقى، لكن الله يغفر لهذا، يعني مرحليا يأخذ حكمة من هذا. إن الله غفور رحيم، يعني علاقة خاتمة الآية بما في الآية، هاي العلاقة مهمة جدا، أنه نعرف لماذا هنا ربنا جاء بهذين الاسمين الشريفين، إن الله غفور رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويرحمنا ويرزقنا الصحة والأمان والتوفيق للصالحات، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.